الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الذكر والدعاء، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال: أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو يقول رواه الأربعة إلا النسائي، يعني رواه ثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: وصححه الحاكم. والحديث أخرجه أبو داود باللفظ المذكور كما ذكر المصنف، أخرجه الترمذي ولفظه: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، تفسير لصفرا، وهذا لا يوجد عند أبي داود. قال الترمذي بعد هذا الكلام، قال: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قوله إن ربكم حي كريم أي ذو حياء، والله سبحانه وتعالى يوصف بالحياء على ما يليق بجلاله وعظمته، وحياؤه الذي اتصف به سبحانه وتعالى ووصفه به نبيه ليس لا يشبه حياء الخلق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله حياء يليق بجلاله وعظمته، ونحن نؤمن بما ثبت في نصوص الشرع من كتاب أو سنة، لكننا لا نكيف، لا نقول كيف، يعني الذين قالوا هذا فيه تشبيه لأن نفهم ما يليق بالمخلوق، وهي حالة تصيب الإنسان عندما يحصل ما يستحيا منه أو يذم عليه، فهذه بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو يليق كسائر صفاته، حتى التي يثبتها هؤلاء النفاة هي موجودة في العلم. الإنسان يوصف بالعلم والقدرة، يوصف بالقدرة، له قدرة، لكن هل قدرة علمه كعلم الله؟ لا، حاشا لله سبحانه وتعالى. وهل قدرته كقدرة الله؟ وهل حياته كحياة الله؟ لا. فالله سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا كيف، ولا ندخل في الكيف. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة عندما جاءه رجل وسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم. معلوم بماذا؟ بنصوص الشرع، معلوم الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، لا نعرف كيف كيفية الاستواء، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيف، والسؤال عنه بدعة لم يسأله الصحابة ولا خيار القرن الأول ولا الثاني، والسؤال عنه بدعة. فإذا نحن نلزم ما ثبت لنا في نصوص الشرع بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا ندخل فيما لا علم لنا به وهو الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قوله كريم، الكريم هو اللي يعطي كثيرا، الذي يعطي من غير سؤال، فكيف إذا سؤل، إذا أعطى عن سؤال؟ فالله سبحانه وتعالى كريم، وهذا مظاهر كرمه، خلق الناس ورزقهم وأعطاهم، وحتى الكفار وحتى العصاة وحتى الذين يعني ينكرون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. يستحيي كما قلنا حياء يليق بجلاله وعظمته، وحياء الله المراد به أنه أن حياءه وكرمه يمنعه من أن يخيب عبده، إذا رفع إليه يديه فلا يخيبه فلا يجيب دعوته، فهو كريم. ونحن تقدم لنا أن الدعاء له شروط وله آداب، والذكر كذلك، وأيضا له موانع. فالدعاء أولا، الدعاء الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يخلو حاله من ثلاث: إما أن يستجيب الله له وهذا مطلبه، وإما أن يدخر له إذا لم يستجب له في الدنيا، يدخر له أجر دعائه هذا في الآخرة، أو أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما دعا به. فهو رابح على كل حال، استجيب له فيما يدعو ويطلب أو لم يستجب له في الظاهر، فهو رابح. إما أن يستجاب له يستجاب له، وإما أن يدخر له هذا الأجر، لأن الدعاء عبادة كما مر معنا قبل، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. إذن الداعي الذي يدعو الله هو عابد بدعائه، فهو رابح على كل حال، إما أن يستجاب له فيما دعا، إذا لم يشاء إلا سبحانه وتعالى، وقد يكون الخير في, 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 في أن يستجيب له أو في أن لا يستجيب له ويدخر له الأجر في الآخرة، أو أن يدفع عنه من الشر ما هو مساوي أو أعظم مما دعا به. وصفرا كما فسرت في الحديث، أي خائبتين، أي خاليتين، بمعنى أنه لم يعطه ما سأل. فهذا الحديث فيه إثبات وثبوت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كسائر صفاته التي ليس فيها تشبيه ولا تمثيل، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يماثل أحدا من خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالحياء فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى آخر الآية. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما في هذا الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، قال: وأما حياء الرب تعالى، ننظر كلام أهل العلم، كلام المحققين، كلام السلف. وأما حياء، بعد أن ذكر حياء الناس وهذا معروف المخلوق، وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا يشبه حياء البشر. وتعالى الله أن يشبه في صفة من صفاته مخلوقا. قال: لا تدركه الأفهام. كيفية، والكيفية لا بد لها من علم يثبت هذه الكيفية، أما بالرؤية أو بالخبر الصادق. لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر. حياء الإنسان ضعف وخور وارتباك، لكن حياء الله سبحانه وتعالى حياء كرم. الكريم لا يرد، الكريم من البشر فكيف بالله سبحانه وتعالى. كرم بر، يقول ابن القيم، وجود وجلال. انظروا، هذا هل هؤلاء يوصفون بأنهم مشبهة؟ هؤلاء هم الذين ينزهون الله سبحانه وتعالى التنزيه الحقيقي، فيقول حياء الله. وهذا مهم، لا مهم جدا، قد لا يعثر عليه الإنسان في بسرعة. حياء الله، حياء الناس هو حالة يعني تأتي الإنسان عندما يفعل أو يقول ما يستحيا من ذكره أو يعاب عليه فيصاب بهذا الخلق. لكن حياء الله لا، أمر آخر يليق بجلاله وعظمته وكرمه وتنزيهه. فهو يقول كرم فهو حياء كرم وبر. الحياء هنا كرم، حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرد إليه أن يردهما صفرا. تعالى الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا في مدارج السالكين. الحديث يدل على استحباب رفع، يعني من آداب الدعاء، نحن تقدم لنا وذكرنا أكثر من مرة، من آداب الدعاء، هناك شروط الدعاء وهناك آداب. من شروط الدعاء أن لا يعتدي في الدعاء، أن لا يعتدي يدعو بما ليس له حق أن يدعو به، لا لا لا، ولا بأن لا يكون فيه ظلم لأحد، والظلم هذه كلمة عامة، ولا قطيعة رحم، لا يدعو بظلم، يدعو على إنسان لا يستحق أن يدعى عليه فهذا ظلم، ولا يدعو بظلم ولا بقطيعة رحم ولا بمستحيل. يعني هل يقول له اللهم اجعلني نبيا؟ مستحيل. فهذا من موانع الدعاء. ومن آداب الدعاء، من آداب الدعاء، أولا تقدم لنا أن يكون من الأدعية الشرعية، وهذا لا يعني الأفضل أن يكون من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها. يعني الإمام النووي كتب كتابا كبيرا وشرح اسمه كتاب الأذكار، وذكر فيه الأذكار والأدعية. وابن القيم له كما سيأتينا في الصلاة على النبي جلاء الأفهام، وله الكلم الطيب ولا كثير. وكتب السنة، كتب السنة فيها كتب داخلها منها كتب كتاب الدعاء. وهنا الحافظ في كتاب الجامع جرد له بابا باسم الذكر والدعاء، حتى أنه في بعض النسخ يجعل باب الذكر وباب الدعاء. ومن آدابه أن يستقبل القبلة، ومن آدابه أن يكون على طهارة، ومن آدابه ومن أهم آدابه بل قد يكون شرطا أن 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 يحضر قلبه، يعني يتواطأ القلب واللسان على الدعاء، يعني لا يدعو بلسانه وقلبه لاهن سارح في الدنيا أو في أي أمر آخر، بل لا بد أن يكون حاضر القلب، القلب واللسان معا، وأن يعي ما يقول، يعني يفهم ويدري ما يقول ويدعو به. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون في دعائه متخشعا خاشع لله، مظهر الذل والاستكانة لرب العالمين، فهو عبد محتاج إلى ربه ويدعوه. وذكرنا فيما سبق جملة من هذه الآداب، ما أريد أن نقف عندها كثيرا حتى نكسب الوقت. والدعاء كما قلنا، الدعاء هو العبادة، يعني أمره عظيم، ما هو ليس يعني وليس شرطا يعني أن يكون يعني الإنسان يدعو على أي حال من أحواله، ويتضرع ويخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا ومن آدابه رفع اليدين التي في هذا الحديث، رفع اليدين في الدعاء كما في هذا الحديث، حديث سلمان. إن ربكم، هذا فيه إثبات صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الإجابة هو رفع اليدين، فيه شيء من إظهار الاستكانة، يعني الإنسان يستكين ويذل ويتخشع لله سبحانه وتعالى. لكن متى يرفع اليدين ومتى لا يرفع؟ يعني عندنا تقدم لنا نكثر من هذا لكون الباب واسع في الدعاء، وذكرنا أشياء سبقت أن الأحاديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، يعني قد السيوطي جمع فيه رسالة يقول أنه وقعت له رفع اليدين في الدعاء، وقع له من أكثر من 100 طريق، بعضهم ذكر 60 وبعضهم ذكر 40 حسب ما يقع له. فهو حديث متواترة، حديث رفع اليدين في المتواتر، هذا في الأصل من حيث الأصل والجملة. لكن في مواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورفع يديه، فالسنة والأفضل أن يرفع الإنسان فيها يديه، كما ثبت عنه أنه رفع يديه في الاستسقاء عند وهو يخطب الجمعة على المنبر، عندما دخل الأعرابي وقال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المطر وهلاك الأموال. ثم في الاستصحاء عندما جاءه في استمر المطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا فما خرج من المسجد إلا وهم في, 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 في المطر، مع أنه يقول أنس عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما في السماء من قزعة، يعني ما في ولا قطعة من السحاب، فخرجت يعني سحابة كالترس من جهة سلع هذا الجبل، فأخذت تنتشر في سماء المدينة، فما خرجوا إلا وهم يرفعون ثيابهم عن الماء والمطر. ففي الجمعة الثانية دخل رجل لعله الأول من الباب نفسه الذي دخل منه، وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل من السيل وكثرة الأمطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الصحابة أيديهم. هذا فإذا في الاستسقاء السنة أن يرفع الإنسان حال الاستسقاء يديه، والاستصحاء أيضا إذا كثر عليهم المطر وأضر بهم. وثبت كما قلنا أكثر من مرة في الحج في ستة مواطن، في على الصفا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وعلى المروة، وفي عرفة عشية عرفة، وعند المشعر الحرام في مزدلفة، وعند رمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بعدما رماها تنحى ثم دعا، وبعد الوسطى عندما رفع. صارت ستة مواطن في الحج، وقد يكون هناك، لكن الذي نتذكره الآن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. القاعدة أن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه في الدعاء فالسنة أن يرفع الإنسان وإذا دعا يديه، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه فالسنة التركية، لأن عندنا فيه سنة فعلية وسنة تركية، فالسنة أن لا يرفع يديه. مثاله من الأمثلة رفع النبي يعني رفع اليدين في القنوت عندما دعا لعاكل وعرينة، لكنه في خطب الجمعة في غير الاستسقاء لم يرفع يديه. إذن السنة إذا دعا الإمام والمأمون يؤمن، المأمومون يؤمنون عليه، لا يرفعون أيديهم إلا في الاستسقاء، حتى إذا كان في الجمعة ودعا لكن الدعاء في غير الاستسقاء السنة أن لا يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عندما دعا للمؤمنين والمؤمنات، ما رفع يديه. طيب الحالة الثالثة ألا يثبت أنه يعني لم يرد أنه رفع يديه ولم يرد أنه لم يرفع يديه، فهو على الأصل، فهو على الأصل، ويكون من أسباب الإجابة هو رفع اليدين في الدعاء. ترفع يديك في الدعاء في الحالات التي لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيها. طيب فرفع اليدين هو من أسباب إجابة الدعاء، فالعبد عندما يرفع يديه يتفاءل بالإجابة، لأن فيه استكانة وفيه خشوع وإظهار حاجة الإنسان إلى 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 ربه. أيضا فيه إثبات صفة الكرم لله سبحانه وتعالى، وفيه أنه كلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله تعالى والتعبد له كان أرجى وأقرب أن يستجاب له. فكلما كان الإنسان في يعني مظهرا لحاجته وإلى تعبده لله سبحانه وتعالى فهو أقرب للإجابة. قلنا أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، هذا الأصل. فإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلا نرفع أيدينا، يبقى التفاضل، ما رفع يديه فيه يكون الأفضل والأولى والسنة أن يرفع يديه، وما لم يرفع يديه يعني لم يثبت أنه رفع يديه فيه ولم فلا ندعو، وما كان على لا فيه لا ليس فيه أنه رفع ولم يرفع فإنه على الأصل ويكون من أسباب الإجابة. وقلنا بأن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون المتواتر، وما رواه جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. بقي حديث مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء، فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا بل عن عمر، عمر نفسه، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد. لماذا احتاج الحافظ هنا يقول له شواهد؟ لأن في ضعف، يريد أن يبين ما يقويه، يريد أن يبين ما يقويه بقطع النظر عاد يوافق الحافظ على هذا التحسين أو لا يوافق، على هذه التقوية أو لا يوافق. منها قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يعني الحديث الأصلي هذا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يقضي بأنه حديث حسن، لكن كثير من النقاد يضعفونه، فالحافظ يرى أن هذا يقوي هذا. وحديث نشوف الترمذي هو الآن عزاه إلى من؟ أيه قال أخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي حديث عمر، لفظه هو قال لم يردهما، لكن لفظ الترمذي لم يحطهما، والمعنى واحد يعني. وقال بعد الحديث: هذا حديث غريب، الترمذي نفسه، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس. هذا من الإنصاف، يعني هو قليل الحديث وفيه ضعف، لكن الناس حدثوا عنه. أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف وقال ذكر أنه يشهد له، ففيه: فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، يعني أيديكم. ثم قال: روى هذا الحديث من غير وجه. هذا كلام من؟ ها، أبو داود. وقال لك أبو داود، أنت لسه يعني ما زلت في أثار السفر. ها، قال: ثم قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. هذا كلام من يا أبو داود؟ وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا، وهو ضعيف، لكن الحافظ بن حجر ضعيف إلى ضعيف ينقله إلى ماذا؟ حسن لغيره، حسن لغيره، لا تقول حسن وتسكت، بل حسن لغيره. هذا على رأي الحافظ بن حجر رحم الله الجميع. لكن في حديث عمر، حديث عمر رجل هو كما أشار الترمذي حماد بن عيسى، حماد بن عيسى، وهو لين الحديث. قال أبو زرعة: هو حديث منكر، أخاف أن لا يكون له أصل، واللي ما له أصل يعني موضوع. قال في العلل ابن أبي حاتم. وقال يحيى أيضا بن معين منكر، حديث منكر. وأما حديث ابن عباس فهو مسلسل بالمجاهيل، فيه رجل اسمه عبد الملك بن محمد بن أيمن قال في التقريب مجهول، وشيخه عبد الله بن يعقوب قال الذهبي في الميزان لا أعرفه، وقال ابن حجر في التقريب مجهول، نفسه المؤلف نفسه قال عنه مجهول. وشيخ عبد الله بن يعقوب لم يسمى فهو مبهم. إذن الحديث ضعيف، إلا إن أخذنا برأي الحافظ ابن حجر وبأنه ضعيف مع ضعيف يتقوى، الضعيف يقوي الضعيف، وهذا هذه قاعدة عندهم، لكن الضعف عندهم أيضا ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر، فإذا كان الضعف في العدالة لا ينجبر، لكن إذا كان الضعف في الحفظ يرجع إلى الحفظ فهذا هو الذي ينجبر. استدل بالحديث على مشروعية رفع، يعني من يرى العمل به يستدل به على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. أما القول الثاني فهو قول من يقول لا يشرع، وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد. قال أبو داود اللي هو راوي لحديث ابن عباس، سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، كأنه في رفع يدين في الوتر، فسئل هل يمسح الرجل يديه بعد القنوت في الوتر، فماذا قال أحمد؟ فقال لم أسمع فيه بشيء. هذا هو الورع، هذا العلم. ورأيت أحمد، يقول أبو داود هو تلميذ أحمد، ورأيت أحمد لا يفعله، يعني إذا دعا في القنوت في الوتر لا يمسح وجهه. لا، هذا في مسائل أحمد لأبي داود. وقال ابن قدامة في المغني أن هذه الرواية عن أحمد، عن هذه الرواية قال يعني كأنه يرجحها بعد أن ذكرها عن الإمام أحمد، يذكر هذه الرواية رواية عدم مسح الوجه. قال لماذا يعللها ابن قدامة أبوه؟ قال لأنه دعاء في الصلاة. شوف الفقه، يعني انتبهوا يا أصحاب كلية الشريعة، شوفوا أسلافكم من الفقهاء كيف يستنبطون الأحكام. ماذا قال؟ قال لأنه دعاء في الصلاة، فلم يستحب مسح وجهه بها، يعني باليدين، كسائر دعائها. ما معنى الكلام؟ يقول أنت تدعو في الصلاة في السجود وفي الركوع وبين السجدتين وبعد التشهد، هل رفعت يدك بعد التشهد؟ إذن هذا دعاء في الصلاة، فيكون حكمه حكم بقية أدعية الصلاة، بمعنى أنه استدلال لطيف ولا لا؟ استدلال لطيف. وهذا هو عندكم يا هو الوجه عند الشافعية، أنه لا يرفع يديه يفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، في الدعاء مطلقا يعني صحيحة. وأما هذا رفع اليدين قلنا بأنها متواترة، وقال كثيرة، عبر عنها بكثيرة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة, لا تقوم بهما حجة, ليس لا يعني يستطيع الإنسان أن يحتج بها. الشيخ ابن باز توسط في هذا رحمه الله تعالى كعادته, فقال الأفضل الترك لما قيل وما نقل عن أمثال الإمام أحمد وعن ولا حديث ما صحته. ابن تيمية يقول لا تقوم به حجة, وأبو زرعة يقول منكر وكذا, فيقول الأفضل الترك. الإنسان يبحث عن الأفضل ولا عن الأفضل؟ ما دام العلماء يقولون الأفضل الترك فلنترك. فإن فعله, طيب هذا هو الأفضل, لكن إنسان ما فعل الأفضل هذا, سمع الناس ورأى الناس يمسحون وجوههم وقرأ رأي من يرى المسح مشروعية المسح, فقال فإن فعله في بعض الأحيان, يعني ما يداوم عليه في بعض الأحيان, فالأمر واسع. وأما القول بأنه بدعة فإنه محل نظر. هذا الورع, هؤلاء هم علماؤنا, مع كل هذا يقول محل نظر ولم يجزم بشيء, فكأنه يقول يعني يتأمل, ينظر فيه, ينظر فيه. فهذا هو رفع اليدين, فالأفضل والأولى ألا يرفع يديه. فإن فعل في بعض الأحيان ولا يستمر عليه ويداوم عليه, فهذا هذه فتوى الشيخ في مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين جميعا. وعن سلمان الفارسي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة, أكثرهم علي صلاة, هؤلاء هم الأقرب الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والشيخ هنا الحافظ اكتفى بذكر تصحيح ابن حبان. ولا في الحديث في سنده رجل اسمه عبد الله بن كيسان الزهري قال ابن القطان لا يعرف حاله, لا يعرف حاله. وقال في التقريب مقبول. المقبول عند الحافظ بن حجر هو حي يعني مقبول حيث يتابع, يعني إذا جاء له متابع يعني جاء حديثه عن رجل آخر فهو يكون مقبولا حسن لغيره. وأكثر يعني ما يوثقه ابن حبان وحده, يعني الذي يوثقه ابن حبان وحده هو الذي في الغالب يقول عنه الحافظ في التقريب مقبول. وتتبعوا ذلك لأنه قال في التقريب مقبول وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه في صحيح ابن حبان. هذا يعني هذا الحديث يعني أولى الناس بي. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا, وهي بين مقيد بيوم الجمعة وبين مطلق. فمنها يعني حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا حديث مقيد بيوم الجمعة, إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة. هذا فيه إكثار على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة متى؟ يوم الجمعة. فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي فسرها هو فيما بعد يعني بليت يعني كأنهم قاسوه على بقية البشر يبلى إذا كل إلا عجب الذنب كما في الحديث الصحيح. فقال إن الله جواب لهم قالوا له كيف يعني تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض. رواه أبو داود والنسائي، وفي رواية في رواية النسائي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإذا الأنبياء لهم وضع خاص. قال الشافعي رحمه الله تعالى وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، في كل الأحوال، هذا أحبه، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان جمعة أو غير جمعة في كل حال، أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. وأما في يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، وهذا هو الصواب، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، فلا يدع الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال، لكنها يشتد ويزيد استحبابها يوم الجمعة وليلة الجمعة. ومن الأحاديث في الصلاة على النبي وهي كثيرة، سأذكر طرفا منها من أجل أن في بعضها صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تنظرون ما في واحدة منها كلمة سيدنا محمد، هو سيدنا ولا شك، لكن نحن قلنا أن الدعاء الأفضل فيه الالتزام بماذا؟ باللفظ الثابت، وخاصة إذا كان النبي يقول قولوا، فلو كان هذا مشروعا لا ما حرمهم منه. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن هذا من الإكثار، يعني يدعو إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صليت واحدة يصلي عليك عشرة، فزد ويزيد الأجر، وهكذا ها؟ 100 ضربها في, 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 في عشرة وهكذا. هذا حديث أبي هريرة. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما؟ طيب فكيف نصلي عليك، يعني هذا أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي؟ الأمر ثابت عندنا، الأمر نحن نريد الكيفية فقط، ماذا نقول، أما هو الأمر بلغنا، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك، ماذا نقول؟ انظر إلى شدة التزام الصحابة، ما كل واحد راح وسوى يعني من عنده شيخا، فكيف نصلي عليه؟ قال فسكت النبي. هل سكت ينتظر الوحي؟ ممكن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ظنوا أن السؤال لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر من يعني حرصهم على رضا النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإساءة إليه. ها؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا. ها؟ قال قولوا ماذا نقول؟ هذا هو قول. هو يأمرنا بهذا، قولوا. ألا هذا أمر ولا لا؟ أمر من القول. قولوا اللهم صل على محمد، هذه صيغة، ترى ستأتينا صيغ أخرى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما فيها سيدنا كما ترون، هو سيدنا بلا شك، ومن لا رغم أنف من لا يرضى، لكن نتعبد الله بالشرع بما شرع لنا. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه صيغة كما قلت، كما صليت على آل إبراهيم، لم يقل على إبراهيم، هذا في صيغة في حديث آخر، كما صليت على آل إبراهيم وهو منهم، وبارك على محمد، وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. أين علموا؟ في التشهد، في التشهد، يعني كما علمتم، أو قالوا يحتمل أن يكون ضبطه كما علمتم، والمعنى واحد، علمتم أي من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمتم نفس النتيجة. فكما علمتم يعني كما جاء في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صل على نعم، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه علمهم النبي. فهذه التي أشار إليها كما علمتم أو كما علمتم، والشراح يقدمون كلمة علمتم على علمتم، وتجدونها في الشروح أكثر من ضبطها بعلمتم، أكثر من ضبطها بعلمتم. هذا حديث من؟ أبي مسعود الأنصاري البدري. وعن أبي سعيد الخدري، صيغة أخرى، عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم الذي فيه ها في التشهد، هذا التسليم يعني قد علمنا وعرفنا، فكيف نصلي عليك؟ التزام باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. على حديث هذه أنا يعني المفروض أنا أعزوها لكم، فحديث أبي هريرة في مسلم، وحديث أبي مسعود في مسلم أيضا الذي قال كنا في مجلس سعد بن عبادة، وحديث أبي سعيد هذا في البخاري، وفي البخاري ومسلم باللفظ. وانظروا إلى هذه اللطيفة العجيبة وهذا الفرح من الصحابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد التابعين لقيني كعب بن عجرة الصحابي المعروف فقال ألا أهدي لك هدية. انظر كيف، أولا يعني التشويق وسيلة من وسائل التعليم المتقدمة جدا، ها؟ ألا أفرح يعني يشرب، وما هذه الهدية؟ فقال ألا أهدي لك هدية، في بعضها في بعض الروايات بل أهدي إلي، لكن هذه الرواية فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا أهدي لك هدية بكرة تقولها الواحد من زملائك. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، هذه صيغة جديدة، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحط خطوط على أزواجه، ها؟ تغيظون بها المنافقين، تغيظون بهذا المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا، ها، كيف نصلي عليه؟ قال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، أزواجه رغم أنوف، وإن ها رغمت أنوف وأحمرت أنوف. هذا الحديث في صحيح، في متفق عليه في البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه، لكنهم لا يقرون ولا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم. اللهم أنا يعجبني هذا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني هناك حديث في بعض رواية كعب بن عجرة وتقدم ذكرنا منه، وفيه السلام قد عرفناه، يعني وهذه صيغ في الأدب. إذن هذا الحديث وإن كان في سنده بهذه أنه قال أولى الناس، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني ثابت بالأحاديث المتواترة ومأمور بها وفضلها عظيم، والحديث فيها كثيرة ومتكاثرة. ففيه الحديث هذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن أولى الناس بالنبي وأحقهم بشفاعته وأقربهم إليه منزلة يوم القيامة هم الذين يكثرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.